الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل. الحديث رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة اللباس وما يجوز منها وما لا يجوز. وقد عرفنا أن ذكر هذه الأحاديث جاءت على سبيل الاستطراد بعد ذكر الأحاديث المتعلقة باللباس في الصلاة، وأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. وفي درس البارحة كنا قد بدأنا بالكلام على باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها، يعني ما يصف بدنها ويشفه ويظهر حجم الجسم وهيكل الجسم من تحت اللباس، وذلك بأن يكون اللباس خفيفا، يكون اللباس شفافا، يكون اللباس يعني لا يستر ما تحته، أو بأن يكون اللباس ضيقا محددا للجسم، محددا لهيكل الجسم. فهذا أيضا وإن كان صفيقا وإن كان متينا وإن كان ثخينا، لكنه أيضا يعد مما هو منهي عنه، لأن المرأة عورة، ولأنه يجب على المرأة أن تغطي جسمها وأن تستره بحيث لا يرى ولا يوصف، بحيث لا يرى ولا يوصف، لأن اللباس الشرعي ولأن الحجاب الشرعي المتعلق بالمرأة هو ما كان لباسا ساترا لا يكشف عما تحته ولا يصف ما تحته من حيث كونه واسعا. هذا ما ورد في حق لباس المرأة. ثم تكلم على حديث أم سلمة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآها تختمر ولفت ولوت الرداء الخمار على رأسها لية، قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: لية لا ليتين، يعني لا تلف فيه لفتين فيشبه عمامة الرجل. وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس ما يحاكي لباس الرجال، ما يشبه لباس الرجال، ما يظن أو ما يجعل الناس يظنون بمجرد النظر إليها أو بمجرد إقبالها يتوهمون أن هذه الصورة صورة رجل، أن هذه الصورة صورة رجل، وأن ذلك الزي زي رجل، فهذا هو الممنوع. ولذلك نهاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكور خمارها أكثر من لية، قال: لية لا ليتين. ثم بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله عن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شان بعض ما يكون في أمتي، وقال: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أريهما، والله سبحانه وتعالى أخبره عنهما. أما أحد الصنفين فمتعلق بالنساء، وهن كاسيات عاريات مائلات مميلات، كأن رؤوسهن أسنام البخت، هكذا وصفهن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله كاسيات عاريات فهذا محمول على أحد أمرين، إما أن يكون قد لبسنا الشفيفة من الثياب والخفيفة من الثياب بحيث إنه يكشف ويشف عما تحته، وبحيث إن الإنسان يستطيع أن يرى أو أن يستوضح بشرة المرأة من تحت ذلك الثياب أو من تحت تلك الثياب. فهذه وإن كانت كاسية وإن كانت مكتسية وإن كانت لابسة إلا أنها عارية، لأن هذا الثوب لا يغطي ولا يستر. هذا أحد التفسير، إنها كاسية عارية يعني أنها تلبس القصير من الثياب، بحيث إن هذه الثياب كان بإمكانها أن تسترها لكنها ارتضت كشف كثير من أجسامها، كما هو الحال في كثير من النسوة يكشفن الذراعين وربما كشفت النحرة وربما كشفت بعض الصدر وربما كشفت الساقين والركبتين وجزءا من الفخذين وكشفت الرأس والرقبة ولبست يعني الثياب قصيرة، فهذه كاسية عارية، كاسية لأنها عندها من الإمكانات ما تستطيع أن تغطي به كامل جسمها، وعارية لأنها تعمدت فكشفت ذلك. وهذا كله على سبيل التحريم، وكله يدل على أن هذا الأمر كبيرة ومحرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هاتين أو أن هذين الصنفين لا يروحون رائحة الجنة، وإن رائحتها لتشم من مسيرة 500 عام. فهذا الوعيد الذي توعد به الرب جل وعلا هذين الصنفين من الناس دليل على أن هذا الفعل محرم، دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. ثم انتهى بنا الأمر إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة، يعني يتشبه بالنساء، أي يلبس ما اختص النساء بلبسه وما اعتاد النساء بلبسه، لا أنه مثلا يلبس مرطا كانت المرأة لبسته، أو يلتحف بجلباب كانت المرأة لبسته، وإنما يعني يلبس اللباس الخاص بزي النساء والذي تميزن به على الرجال. ولذلك نحن مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص أن يلبس الثوب المعصفر، ثوب خاص بالنساء، فكل ما اختص النساء بلبسه وكل ما كان من خصائص النساء فلا يجوز للرجل أن يلبس. وهكذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة لبس الرجل بحيث تكون مترجلة ويظن أنها بلبسها ذلك هي من الرجال، كأن تلبس العمامة أو تلبس القميص أو تلبس الإزار والرداء، يعني مما اختص به الرجال. لكن لو لبست ما يختص بالرجال على غير هيئته بحيث إنه يعني لبسته كأن لبست إزارا أو تحت درعها، فلبس الإزار تحت الدرع لا يعتبر تشبها بالرجال، ولبس السراويل تحت الدرع لا يعتبر تشبها بالرجال، ولو أخذت العمامة واختمرت بها فإن ذلك لا يعد من التشبه بالرجال. لكن أن تتشبه بالرجال بحيث تلبس لباس الرجال على الهيئة التي يلبسها الرجال، هذا هو المنهي الممنوع، هذا هو الممنوع، وهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، لأن الإسلام حريص على التمييز بين الرجال والنساء، ولذلك ميز بينهم في كثير من أنواع العبادة. ففي الصلاة ثمة تمييز، فلا تجلس فلا تصف المرأة مع الرجال، وصفوف النساء يكون بعد صفوف الرجال، والمرأة لا تصف مع الرجال، وهكذا لا تلبس لباس الرجال، وإنما تختص بما خصها الله سبحانه وتعالى به، بحيث يعرف أن هذه امرأة، حتى لا يختلط الحكم أمرها بأمر الرجال، وربما أدى إلى إلحاق بعض الضرر والأذى بها، أو ربما أدى إلى إحراج الرجال باختلاطها بهم وبتشبهها بهم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. ونلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا عاما، وهذا ربما يخضع، يعني تفسيره يخضع إلى عرف الناس، فما تعارف الناس عليه أنه من لبس الرجال يختص بالرجال، وما تعارف الناس عليه أنه من لبس النساء فهو مختص بالنساء، ولا ينبغي أن يتشبه الرجال بالنساء. وربما يدل هذا الحديث أيضا على شيء هام للرجال وللنساء، أن يميز بعضهم بعضا، أن يتميز بعضهم عن بعض في اللباس، بحيث لا تكون الألبسة مشتركة بين الرجال وبين النساء، كما هو الحال في كثير من البلدان، يلبس الرجال والنساء اللباس الواحد، بحيث لا يتميز الرجال عن النساء، وهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. قال: الحديث أخرجه أيضا النسائي، فالحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري. هذه العبارة مرت معنا كثيرا، ومراده أن هذا الحديث مما يصلح للاحتجاج، ذلك لأن أبا داود أخبر أنه يورد في كتابه الصحيح وما شابهه وما قاربه، وأن ما كان فيه من ضعف يبينه، وما يسكت عنه أبو داود فهو صالح، أي للاحتجاج. وهكذا، فإذا كان أبو داود قد سكت على الحديث، وقد شرح الإمام المنذري كتاب أبي داود وتتبعه في كثير من أحاديثه، فإذا وافق أبو المنذري فإذا وافق المنذري أبا داود سكت أيضا على الحديث الذي يسكت عليه أبو داود. فالإمام الشوكاني رحمه الله يعد سكوت المنذري أيضا قرينة من القرائن على قوة وصحة أو وصلاحية الحديث للاحتجاج، على قوة وصلاحية الحديث للاحتجاج. قال: ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري. ورجال إسناده، يعني إسناد هذا الحديث حديث أبي داود، رجال الصحيح. قال: وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني حديثا شاهدا لحديث أبي هريرة، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجلة من النساء. ومعنى الرجلة يعني المترجلة، المتشبهة بالرجال، المتشبهة بالرجال، الرجلة من النساء. فهذا شاهد لبعض حديث أبي هريرة، لأن حديث أبا هريرة ذكر الصنفين، وهذا اختص بذكر النساء. قال: وأخرج البخاري، يعني في صحيحه، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أخرج أصحاب الكتب ما عدا مين؟ الإمام مسلم. قال: من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. وهذا الحديث يعتبر شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فكأن الباب جاء فيه حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قال: وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه رأى امرأة متقلدة قوسا، يعني قد حملت قوسا، والقوس العادة إنما يحمله الرجال لأنه آلة من آلات الحروب. قال: حملت متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجال، يعني كأنها مسترجلة. فقال: من هذه؟ وقال ذلك على سبيل الإنكار، يعني من هذه المرأة التي استرجلت، من هذه المرأة الرجلة؟ فقيل: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال يعني عبد الله بن عمرو بن العاص كأنه منكر عليها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ليس منا من تشبه بالرجال من النساء. وهذه اللفظة وهي قوله ليس منا جاءت في كثير من الأحاديث، وأطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التعيد الشديد، والعلماء لهم فيها مواقف، فمنهم من قال تبقى كما هي ولا ينبغي تأويلها ولا تفسيرها، وذلك أدعى للعيد الذي تختص به، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبرأ ممن كان هذا حاله، وتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من الشخص المسلم لا شك أنه يعني لسبب فعل عظيم، وأنه لسبب ارتكاب أمر خطير. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أرأف الأمة بالأمة وأرحم الأمة بالأمة، وهو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه يعز عليه ما يعنت الأمة، وبأنه رؤوف بهم وبأنه رحيم، فإذا تبرأ من إنسان إنما يتبرأ لأمر عظيم جدا. وذهب بعضهم وقال إن المراد ليس منا، يعني ليس من طريقتنا أو ليس على سنتنا، وفي الحقيقة إن هذه التأويلات وتلك التفسيرات تضعف شأن ذلك الوعيد، فيبقاؤه على ما هو عليه أولى وأعظم وأهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ليس منا ماذا؟ من تشبه بالرجال من النساء. فهذا شاهد أيضا لبعض حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله: لبس المرأة ولبس الرجل. قال رواية أبي داود: لبسة، يعني بزيادة الإيه؟ تاء، لبسة في الموضعين. قال: والحديث يدل على تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، لأن اللعن لا يكون إلا عن فعل محرم، بل إنه يكون عن فعل كبيرة، لأننا عرفنا الذنب الكبير أو الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو سخط أو عذاب أو حد، فهذه كلها من علامات الذنوب الكبائر. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة على هذه الحال يعني لا شك أنه ينبئ عن كبيرة. وهنا قد يسأل سائل يقول: أحيانا بعض النساء فيهن يعني التشبه بالرجال خلقة وفطرة، يعني جسدها فيه ضخامة وجسمها فيه خشونة، فهل هذه المرأة وطباعها يعني التي فطرت عليها فيها شبه من حيث المشية وما إلى ذلك فيها تشبه بالرجال، فهل هذه المرأة تدخل في هذا الوعيد؟ الذي يبدو والله أعلم إن الوعيد إنما يتوجه على من تكلف ذلك وتصنعه وتخلق به، أما من كان ذلك فطرته ومن كان ذلك يعني أم بأمر خارج عنه وعن إرادته وغير مقصود كخشونة في الصوت ضخامة أو خشونة في الجسم ونحو ذلك، فهذا إن شاء الله يعني ليس ممن ينالها ذلك الوعيد، وإن كان مطلوب منها يعني أن تخوف أن تخفف وأن تبرز معالم أنوثتها كما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر مدت امرأة يدها فنظر النبي إلى يديها وقال ما هذه يد رجل، يعني لأنه رأى أن يديها أو يدها كانت من حيث الخشونة والضخامة شبيهة بيد الرجال، فقال ما هذا يد رجل، هلا غيرتيها بالحناء أو هلا خطبتيها بالحناء، يعني فكان المفروض من المرأة أن تغير وأن تحاول أن تبرز وتظهر ما يتعلق بأنوثتها بحيث يكون الغالب وبحيث يكون هو الايه هو المعروف والمرئي من سنحتها، اما انها تتشبه بالرجال خصوصا وان بعض النساء قد يقمن باعمال يقوم بها الرجال، فهذا ايضا مما قد يلحقها بهذا الوعيد. قال لان اللعن لا يكون الا على فعل محرم، وإليه ذهب الجمهور، يعني ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم مشابهة الرجال بالنساء. وقال الشافعي في الأم، يعني في كتابه الأم، إنه لا يحرم زي النساء على الرجل وإنما يكره، يعني كأنه حمل النهي على الكراهة لا على إيه لا على التحريم. قال وإنما يكره فكذا عكسه انتهى. ونلاحظ هنا ان الامام الشافعي قيد ذلك بالزي. قال وهذه الاحاديث ترد عليه، ولهذا قال النووي في الروضة، يعني في كتابه روضة، الروضة روضة الطالبين كتاب الامام النووي، قال في الروضة والصواب ان تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح الذي رواه أو الذي سمعناه منه ما أخرجه الجماعة إلا مسلم، ومنه ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة أبو داود والنسائي وأحمد وغيره من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم ما اسمع لكن قوله انه يعني مخالفة الجمهور ويقول انه لا يحرم، قوله انه لا يحرم زي النساء على الرجال وانما يكره، فيه صرف للكراهة لكراهة التحريم، فيه صرف لكراهة لمعنى الكراهة لمعنى التحريم في الكراهة إلى التنزيه، واضح؟ قال وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المترجلات أخرجوهن من بيوتكن، يعني المرأة المترجلة، المرأة التي تظهر وتبدو بسيمها وصور الرجال. قال وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال هذا؟ فقالوا يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع. قوله أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخنث، المخنث عند العرب هو الرجل الذي في سيماه وفي شكله أنوثة، شكله يميل إلى الأنوثة، وأول ما يتبادر الإنسان عندما يراه يظنه إلى النساء أقرب منه إلى الرجال، يعني ذلك أمر جبلي وذلك أمر خلقي. لكن هذا الإنسان إذا أمعن في التخنث كأن يخضب يديه ورجليه، أو أن يلبس ملابس شبيهة بملابس النساء أو غير ذلك، فعندئذ يتحول الأمر من الأمر من الموضوع من الشيء الخلقي إلى الإيه؟ إلى الأمر الخلقي الذي يرد فيه النهي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينفه لكونه مخنثا، وإنما نفاه لأنه إيه؟ لأنه عمل عمل النساء إذ خضب يديه ورجليه بإيه؟ بالحناء، وهذا من خصائص النساء، فكأنه أمعن في هذه الصورة، وكأنه تخلق بشيء ما كان ينبغي له فعله. أما كونه مجرد كونه يعني على تلك الهيئة وتلك الزي فهذا لا يضر، بل جاء إن هؤلاء المخنثين والذين لا إربة لهم في النساء الله سبحانه وتعالى رخص لهم أو رخص لنا بأن يدخلوا على النساء، فجاء من الأناء ممن رخص له بالدخول على النساء قال إيه أو الرجال غير أولي الإربة، غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أيامه رجل مخنث يدخل على النساء يعني ولم يكن له إربة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعه يوما يصف امرأة لرجل يقول كيف بك لو رأيتها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا لأهله وللناء ولمن حوله قال لا يدخل عليكم هذا، يعني لأن هذا الإنسان ليس هو المرخص بالدخول بالدخول له، لأنه أصبح ذا إربة ما دام أصبح يعرف وصف النساء ويعرف خصائص النساء ويمكن أن يصف النساء، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخوله على النساء. فمجرد كون الإنسان يعني على هذه الخلقة وتلك الهيئة هذا ليس محل مقت، لأن هذا خلقة ليس له فيها دخل وليس له فيها إيه؟ فيها سبب، لكن إن استغل ذلك الوصف بحيث أنه أوغل فيه وبحيث إن يعني أبرز وأظهر سيم النساء في شكله فعندئذ يتحقق فيه هذا الحديث ويستحق النفي ويستحق التعزير الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال هذا؟ فقالوا يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع. قيل يا رسول الله ألا تقتله؟ يعني ظنوا أن مثل هذا قتله هو العلاج والتخلص، ولأنه يعني في تشبهه بالنساء يستوجب هذه يستوجب القتل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إني نهيت أن أقتل المصلين. فالرجل كان ممن يصلي، وكان ممن يعني يقوم بالواجبات، لكن لما فعل هذا الأمر المنكر وتشبه بالنساء استحق ذلك التعزير من النبي عليه الصلاة والسلام. النقيع مكان يعني محل ونزل قريب من المدينة، وكان يتخذ حما يعني تنبت فيه الأشجار والأعشاب، ويرعى فيه مكان راعي يعني خارج المدينة. نعم، لا، البقيع غير النقيع. النقيع الأصل هو المكان الذي المكان المنخفض من الأرض الذي تتجمع فيه المياه ثم تنبت فيها الأعشاب والكلى، فكل محل من هذا يسمى نقيعا. قال: وروى البياقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخرج مخنثا يعني نفاه، وأخرج عمر واحدا أيضا مثله. ثم قال: باب التيامن في اللبس، وما يقول من استجد ثوبا. يقول: هل النفي مؤبد ولا النفي لوقت؟ هذا الظاهر والله أعلم أنه نفي لمؤقت، لأنه تعزير، وبحيث أنه يردع صاحب ذلك الفعل من أن يعني يتمادى في فعله وفي غيه، فهو بمثابة التعزير ينفيه فترة ثم بعد ذلك يؤذن له فيعود إلى إلى بلده. قال: باب التيامن في اللبس، وما يقول من استجد ثوبا، أي باب استحباب وندب التيامن يعني البدء بالميامن وبلبس الأطراف اليمنى. باب التيامن في اللبس، وما يقول يعني وما الحكم في من لبس ثوبا جديدا، اشترى ثوبا جديدا، وهب ثوبا جديدا، وأراد لبسه، ماذا يقول؟ يعني ماذا ينبغي له أن يقول؟ شكرا لله سبحانه وتعالى على أن هيأ له وأتاح له ذلك اللباس. وهذا الباب في الحقيقة يدلنا على آداب الإسلام، وأن آداب الإسلام مرتبطة بكل أفعال العباد، وأن شكر الإنسان لربه سبحانه وتعالى لا يقتصر فقط على مواطن العبادة، بل يتعداها أيضا إلى الأمور الخاصة. فالإنسان إذا رزق طعاما أو شرابا أو كسوة أو نعمة من النعم الكثيرة التي ذكرها الله أنها لا تعد ولا تحصى، ينبغي له أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك الفعل وعلى ذلك الصنيع وعلى تلك النعمة التي أعطى، لأن هذا من فضل الله عليه ومن تخويل الله له. إذ أن العبد لو كان بنفسه وبكده وبجهده فإنه قد لا يستطيع أن يصل وأن يحصل على شيء من ذلك، فإذا أعطي ووفر له ورزق النعمة فينبغي أن يحمد الله على ذلك. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، ما سمعت؟ بعد الغسل لا يدخل في حكم الجديد، وإنما المراد به الجديد الذي يلبسه لأول مرة، إلا إذا كان هذا الثوب أعطاه هو إنسان وقد استعمله فغسله ولبسه فهو بالنسبة له ثوب جديد. واضح. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، يعني بدأ بلبس الجانب الأيمن من الثوب، لبس الجانب الأيمن من الثوب المطابق للجانب الأيمن من الجسم، لأن الثوب شكله يحاكي شكل الجسم، وهذا الحديث يدل على مشروعية ذلك. قد يقول قائل إن هذا الحديث إنما يدل إنما هو فعل، نقول إن الفعل هذا مما هو محل تأس بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهذا الفعل ليس صدفة، وإنما كلمة كان يفعل تشعر بتكرر ذلك وبمداومة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فهو دليل على مشروعيته وعلى سنيته، واضح. ثم قال وعن أبي سعيد، وعن أبي سعد، سعد ولا سعيد؟ وهذا هو الظاهر. وعن أبي سعيد قال وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، يعني إذا كان الثوب بردا سماه باسمه، أو كان قميصا، أو كان قطنا أو كتانا، لأن أو كان جبة، لأن الثياب كل صنف منها له اسم معين، كما مر معنا في الدرس الماضي القبطية أو الإنبجانية أو البرد الأخضر أو الحبرة الحبرة، وهكذا أسماء الثياب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استجد، يعني إذا جاءه ثوب جديد وأراد أن يلبسه، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، يعني كسوتني هذا الثوب، كسوتني هذا البرد، كسوتني هذه العباءة، كسوتني هذه العمامة، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، كأنه يطلب من الله أن يعينه على استخدام هذا الثوب في مجالات الخير كالعبادة وستر العورة والتواضع لله وشكر الله، لا أن يستخدم الثوب في مساخط الرب كأن يستعين به في المعاصي، أو أنه يستعين به يعني على الخيلاء والتكبر والتبختر ونحو ذلك. قال أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال والحديث حديثان رواهما الترمذي، وعنى بذلك حديث أبي هريرة الذي فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لبس وبداءة واستخدام الميامن. وحديث أبي سعيد الخدري والذي فيه هذا الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، وجاء في بعض الروايات كما مر معنا أنه كان يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا نفسه أو غيره، يقول له أبلي ويخلف الله، يعني البسي هذا الثوب حتى يبلى، حتى يخلق، حتى يقدم، والله سبحانه وتعالى يخلف قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي. وذكر الحافظ في التلخيص يعني الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، قال: وسكت عنه، يعني الحافظ. ولعل من شأن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه إذا كان الحديث فيه يعني متكلم، وكان الحديث فيه مطعن، يشير إلى ذلك ويبينه ولا يسكت، وسكوته دليل على أن الحديث صالح للاحتجاج. قال: وسكت عنه. قال: ويشهد له، يعني لحديث أبي سعيد، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامنكم. هذا شاهد لحديث أبي هريرة: إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامنكم. قال: أخرجه ابن حبان والبيهقي والطبراني. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح، ومعنى حقيق يعني جدير بأن يصحح، أي يحكم عليه بالصحة. فكأن ابن دقيق العيد رحمه الله رأى أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج. قال: ويشهد له أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه، يعني الذي رواه الشيخان وأحمد، بلفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيامن في تناعله، يعني في لبسه النعل. وينبغي أن نفرق بين لبس النعل وبين خلع النعل، فإن لبس النعل يبدأ فيه بالميامن، وعند الخلع يبدأ بالمياسر. قال: يعجبه التيامن في تنعله وترجله، ومعنى ترجله يعني إيه؟ يعني في مشطه شعر رأسه، ترجيله شعر رأسه بحيث يبدأ بالجانب الأيمن، وترجله. قال: وطهوره، يعني وفي استخدامه الطهور، في استخدامه الطهارة، فهو عندما يتوضأ يبدأ بالميامن. قال: وفي شأنه كله، يعني وفي كل ما يتعلق بأعماله الخاصة والتي فيها من الفضائل. أما إذا كان العمل لغير الفضائل فإن البداعة تكون فيه باليسرى. ويدخل في قوله وفي شأنه كله، أو وفي شأنه لباسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهو يدل على مشروعية الابتداء في لبس القميص بالميامن، وكذلك لبس غيره، يعني غير القميص، كالعمامة والسراويل، نعم، والإزار والرداء، فيبدأ بالجانب الأيمن. قال: لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية تقديم الميامن. والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وحسنه الترمذي، إلا هو فهو ليس خاصا بالترمذي، وقد عرفنا أن هذا من ما استدرك به الإمام الشوكاني على المؤلف، حيث يكمل ما قصر فيه المؤلف رحمه الله تعالى من حيث الإشارة إلى من أخرج الحديث. قال: قوله سماه باسمه. قال ابن رسلان في شرح السنن: البداءة باسم الثوب قبل حمد الله أبلغ في ذكري، كأن يقول يا كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب يقول يا ثوب أو يا قميص يا عمامة، فعندما يبدأ بذكرها كأنه يشيد بفضل الله عليه أن هيأ له هذا. وقد جاءت أحاديث أخر تدلنا على ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل عندما يلبس الشيء الجديد: يناديه باسمه، ثم يقول الحمد لله الذي كساني، وفي بعض الروايات أنه يقول أبلي ويخلق ويخلف الله، يعني البسي هذا إلى درجتي أو إلى زمن البلاء، تج من استعمال وخيرية لذلك الثوب، أو من خيرية في استعمال ذلك الثوب. قال: ولفظ أبي داود أنسب لما فيه من المطابقة لقوله في آخر الحديث: وأعوذ بك من شره. فقوله من شره يطابق ويناسب قوله إيه؟ من خيره. قال: وقوله خير ما صنع له هو استعماله في طاعة الله تعالى وعبادته ليكون عونا عليها. قوله وشر ما صنع له هو استعماله في معصية الله ومخالفة أمره. قال: والحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد. قال: وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اشترى عبد ثوبا بدينار أو بنصف دينار فحمد الله إلا لم يبلغ ركبتيه، يعني إلا لم يبلغ لبسه إلى ركبتيه حتى يغفر الله له. وقال: لا أعلم في إسناده أحدا ذكر بجرح. ثم قال: والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.